إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهو كتاب دال على مرتبة عالية من مراتب عبودية اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم إذا هو قال خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فينبغي أن ينتقي ألفاظه، فيأخذها ألفاظا محمولة على مسلم. ثمانمية وثلاثة، هذا 500. فينتقي ألفاظه على مجرى الأدب، ويحذر أن يقع في ألفاظ محرمة أو ألفاظ مكروهة وهو لا يشعر. قال الإمام النووي أو غيره: باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. يعني هل يقول السيد لعبده: يا عبدي، يا فتايا، يا غلامي؟ ويقول للأمة: يا أمتي؟ وبالعكس أيضا، هل يقول العبد لسيده: ربي، سيدي، مولاي؟ فما حكم هذه الألفاظ وغيرها، الألفاظ المتبادلة بين السيد وأرقائه؟ وهذا باب عند الإمام البخاري في كتاب العتق برقم 17. قال: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، وقول الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا جزء من آية في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأطلق الله تبارك وتعالى لفظ العبد والأمة، وأضافها إلى السيد. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. قال: وقال تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. وقال تعالى: من فتياتكم المؤمنات، هذه في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا إلى سيدكم، فأطلق عليه لفظ السيد. وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما صاحباه في السجن، قال له: واذكرني عند ربك، يعني سيدك. ثم روى البخاري حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نصح العبد سيده، فأطلق عليه العبد، إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجرا. فترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق على العبد لفظ العبد ولفظ المملوك، فهذا كله مما يدل على إيش يا آدم؟ يدل على جواز إطلاق هذه الألفاظ. طيب، ثم ختم البخاري أو ذكر حديثا بعد ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنذكره الآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي. فبدلا يقول عبد لسيده ربي، أو يقول إنسان للعبد أطعم ربك اسق ربك، فيقول بدل هذه اللفظة سيدي ومولاي. قال: ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، هذا من جانب السيد، وليقل فتايا فتاتي غلامي. فنجد أن الآيات والأحاديث الأولى فيها جواز الإطلاق، وهذه فيها النهي عن إطلاق هذه الألفاظ. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له من العبد. فإذا فيه جواز الإطلاق. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والعبد راع على مال سيده، والعبد راع على مال سيده. طيب، فما هو وجه الجمع بين هذه الأخبار؟ أخبار فيها جواز الإطلاق وأخبار فيها النهي، فما هو وجه الجمع؟ عندنا في ذلك قاعدة مهمة، قاعدة مهمة تجمع لك بين الأخبار التي ظاهرها التعارض في هذا الباب، وهي ماذا؟ أن نفرق بين باب الإخبار وباب الطلب. التفرقة بين باب الإخبار وباب الطلب. فالأحاديث الأولى وقبلها الآيات نقول هذا من باب الإخبار، فأنت مثلا تقول: فلان عنده عبد، فلان عنده أمة، هذا من باب الإخبار، هذا لا شيء فيه. وإنما الممنوع ماذا؟ الممنوع أن السيد يقول يا عبدي، أو أن العبد يقول لسيده ربي، فهذا هو الممنوع. فنفرق بين باب الإخبار وباب العيش وباب الطلب. ومن أوضح الأمثلة على هذه القاعدة مسألة المشي بين القبور بالنعال، هذا أوضح مثال على هذه القاعدة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان قال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فهذا طلب، هذا باب طلب. طيب، وجاء في الحديث الآخر وإنهم أي المشيعون للميت وإنهم لا ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا معناه أنهم إيش؟ أنهم يلبسون النعال. فنقول الأول من باب الطلب والثاني من باب الخبر، ولا معارضة بين الطلب والخبر. فنحن مكلفون بماذا؟ مكلفون بالطلب، وأما الخبر فنعتقده، الخبر نعتقده، وإنهم لا يسمعون قرع نعالهم، فنعتقد أن الميت إذا انصرف عنه المشيعون فإنه يسمع قرع نعالهم. فالمراد بالخبر أن تعتقد هذه العقيدة، وأما الطلب فأنت مطالب بتنفيذه، فلا منافاة بين باب الإخبار وباب الإيش وباب الطلب. ثم نحن نفهم الخبر على وجه لا يتعارض مع الطلب، إذا وجدنا هذا الوجه فبها ونعمت، ما وجدنا فيبقى الطلب مقدم على الخبر، لأن الطلب المقصود به حكم شرعي، وأما الخبر فالمقصود به عقيدة وعلم. ولا منافاة بين باب الإخبار وباب الطلب، فهذه قاعدة عظيمة جدا. نعم، فإذا هذا خلاصة هذا الباب. ثم ذكر الحافظ ابن حجر كالعادة فوائد مستنبطة من هذه الأحاديث، قال وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظة أو كتابته بالسيد، ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي، هذا بالنسبة للفظة الإيش السيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنكم إذا قلتم للمنافق سيدنا فقد أسخطتم ربكم، هذا حديث صحيح. فإذن هذا يتعلق بلفظة السيد. لفظة السيد بالخصوص وليقل سيدي، جاء في ذلك حديث يبين أن الممنوع من إطلاق لفظة السيد هو المبالغة، فإذا لم تكن على سبيل المبالغة فيجوز إطلاقها، كما يكتب الناس الآن في الرسائل والمخاطبات السيد المحترم كذا، لو أمكن يعني تجنب هذه اللفظة لا بأس، لكنه يجوز إطلاقها. فتقول مثلا إلى سيد بني فلان، هذا لا بأس به، وإنما الممنوع إطلاقها بالألف واللام، السيد المحترم. الممنوع أن تطلقها بالألف واللام. وأما إذا أضفتها سيد بني فلان فهذا لا بأس به، ومع ذلك يجوز المخاطبة بلفظة السيد بالألف واللام. والدليل على هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن الشخير مرفوعا أن قوما لما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله، قال السيد الله. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا بقولكم، فأباح لهم أن يقولوا ما قالوا، وهو ماذا؟ أنت سيدنا. قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، هذا أهم شيء، لا يستجرينكم الشيطان، يعني احذروا المبالغة، لأن المبالغة من فعل الشيطان. ولذلك نجد للأسف في الاجتماعات والمؤتمرات إذا قام إنسان يثني على إنسان فإنه يبالغ غاية المبالغة، هذا كله من الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من المبالغة. هذا بالنسبة للفظة السيد. عندك شيء سجل حتى ما ينقطع حبل الدرس. طيب، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول العبد ربي ويقول سيدي ومولاي؟ قال والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى، إلا لله تعالى. وهذا كله أيها الإخوة يعني منع من المبالغة ومجاوزة الحد. اتصور أن العبد كلما خاطب سيده وقال ربي 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 فينسى ربه الذي خلقه، فالممنوع هو ليش؟ هو المبالغة. ولذلك هذه اللفظة إذا لم يكن فيها مبالغة جازت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد جملا يشكو إليه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ ونقول رب الدار يعني صاحبها. فإذا هذه الألفاظ الممنوع منها المبالغة، فإذا لم يكن هناك مبالغة جاز إطلاقها. نعم. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وهو مولى الحرقة، ومن طريق أبي صالح، ومن طريق همام ابن منبه. قبل أن ندخل، يعني نحن ذكرنا المرة الماضية النهي عن أن يسمى العنب كرم، يعني أنا كنت أقول الناس يقولون عنب ما في حد بيقول الكرم، فكنت أسمع بعض الأخبار في بعض الإذاعات، فواحد من لبنان على ما يبدو أنه وزير الزراعة يسألونه عن أحوال البلاد الآن بعد الأمطار وكذا، هل تأثرت البلاد؟ قال نعم تأثرت، فأثر هذا على الكرمة. أقول سبحان الله، فيعني هذه الأشياء لا زالت موجودة. قال أثر هذا على تصدير الكرمة، تصدير الكرمة يعني العنب، وربما يقصد بها شيء آخر ما أدري، لأن الكرمة أيضا يطلقونها على الخمرة، يسمونها إيش؟ يسمونها كرمة. فالإنسان يتنبه جدا لإيش؟ يتنبه جدا لألفاظه. كنا مرة في أحد المجالس فإنسان يعني على ما يبدو أنه يعني مثقف وعنده يعني حسن بيان، فذكر من ضمن كلامه قال والمرء ينبغي أن يكون عنده ثقة بنفسه. تجد دوما هذه الكلمة تتكرر في المجالس والناس يقولون ثقة بالنفس. قلت يا أخي يكون عنده ثقة بالله، أما ثقة بالنفس، النفس أمارة بالسوء. ففتحنا هذا الموضوع. فالإنسان يتنبه جدا لهذه الألفاظ، فإن منها ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب للأسياد، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال كلكم عبيد الله. وهذا هو الممنوع، أن هذا يؤدي إلى التعاظم، تعاظم ليش؟ تعاظم السيد يقول عبدي 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 إلى أن ينفخ فيه الشيطان. وكذلك العبد يقول ربي 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 إلى أن ينسى ربه. فهذا هو ليش؟ هذا هو السر في المنع. قال كلكم عبيد الله، مع أنه عندما يقول عبدي هو صادق وفعلا هو عبده، كما أن صاحب هذه الكلمة لما قال ثقة بالإيش؟ ثقة بالنفس، إنما أراد ماذا؟ ها؟ ثقة بالنفس يعني يكون شجاعا، صح؟ هو أراد هذا، لكن نقول اللفظ خطأ حتى ولو كان المعنى إيش؟ المعنى صحيح. وينبغي أن نختار ألفاظا لا كراهة فيها، تعبر عن نفس المعنى، تعبر عن نفس المعنى. الذي يقول عبده هو صادق فعلا هذا عبده، لكن اللفظ فيه ما فيه، اللفظ إذا جاء من العبد يقول ربي 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 إلى أن ينسى ربه، والسيد يقول عبدي 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 إلى أن يتعاظم، إلى أن يتعاظم في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل ها يؤدي نفس المعنى، غلامي وجاريتي فتايا وفتاتي، فتقول فهذه ألفاظ لا محذور فيها وهي تؤدي المعنى المطلوب نفس المعنى. وليقل غلامي جاريتي فتايا فتاة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتايا، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. ولكن ليقل سيدي. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقل العبد لسيده مولاي. وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. طيب قبل أن نعلق نقرأ الرواية التي بعد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صحيفة همام التي ذكرناها إسنادها سهل، محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، همام. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي إيش مولاي. ففي طريق همام أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول العبد إيش مولاي. طيب وفي طريق أبي صالح من طريق أبي معاوية ووكيع عن الأعمش قال ولا يقول عبد لسيده مولاي، وأكد ذلك فإن مولاكم الله عز وجل. فإذا طريق همام ابن منبه فيها إباحة أن يقول عبد إيش مولاي. طيب وطريق أبي صالح من رواية من؟ من رواية جرير عن الأعمش قال وليقل سيدي، ما فيها مولاي. طيب وفي طريق أبي صالح وفي رواية أبي صالح من طريق أبي معاوية ووكيع عن الأعمش ولا يقول العبد لسيده مولاي. فما هو الموقف من هذا؟ نعم الحافظ ابن حجر علق على هذه الرواية، رواية من؟ أبو معاوية ووكيع عن الأعمش التي فيها المنع من أن يقول العبد لسيده مولاه. قال وأما ما أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح وذكره حمك قال فقد بين مسلم الاختلاف في ذلك عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها. من الذي لم يذكرها؟ جرير عن الأعمش. ومن الذي ذكرها عن الأعمش؟ وكيع وأبو وأبو معاوية. نعم. فهل في هذه الحالة نقول أبو معاوية ووكيع ثقتان وزادا فتقبل زيادتهما أم ماذا؟ قال عياض حذفها أصح. وقال القرطبي المشهور حذفها. قال وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. قال الحافظ ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق ليش؟ ها؟ المولى. ما تقول سيدي أسهل من أن تطلق وتقول مولاي، وهو خلاف المتعارف، وهو خلاف المتعارف. فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والإيش والأعلى. مثلا عندما تعتق عبدا ها فيصبح إيش بعد العتق يصبح إيش مولاك. قال والسيد لا يطلق إلا على الأعلى، فكيف يباح إطلاق السيد ويمنع من إطلاق الإيش المولى مع أن السيد أعلى من الإيش من المولى. قال فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة. قال وقد رواه محمد ابن سيرين عن أبي هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثباتا ولا نفيا كرواية من؟ كرواية جرير. قال أخرجه أبو داود والنسائي والمصنف في الأدب المفرد باللفظ لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي ولا يقول مملوك ربي وربتي ولكن ليقول المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. فشوف حتى كيف هذه الألفاظ كيف يعني تربي التوحيد في الإنسان، حتى هذه الألفاظ ها التي إذا أنت بينت مثل هذا يقول يا أخي هذا التشدد وهذا كذا، لا هذه حماية للتوحيد، هذه حماية لجناب التوحيد، لأن اللسان يؤثر في الإيش يؤثر في القلب كما أن القلب يؤثر في الإيش في اللسان. أنت جرب على نفسك يوم لا تنتبه للسانك تخوض مع الخائضين، ترجع في آخر النهار وتجد ضيق في قلبك. لماذا؟ لأن القلب تأثر بما جناه بما جناه اللسان. وبالعكس إذا ظل اللسان ذاكرا لله تبارك وتعالى تجد راحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم. فهذا ما ذكره الحافظ. طيب نأتي إلى الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة رقم 803. قال الحديث أخرجه مسلم وذكر الزيادة. قال وفي ثبوت هذه الزيادة نظر. نعم. وفي ثبوت هذه الزيادة وما قبلها نظر بينه الحافظ في الفتح. ثم ذكر كلام الحافظ الذي ذكرناه الآن. طب الحافظ تعرض للزيادة من ناحية الحديثية ها؟ هل تعرض لها من الناحية الحديثية؟ ولا ذكر الاختلاف وذكر أن عياد يقول حذف أصح، ثم عللها من الناحية ليش؟ من الناحية النظرية، عللها من الناحية النظرية. ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم على هذه الزيادة من الناحية الحديثية أيضا، قال: وأقول لا مجال للطعن في رواة هذه الزيادة عن الأعمش، وهم أبو معاوية ووكيع، وهما أبو معاوية وأبو سعيد الأشج، فإن كليهما ثقة، المفروض يقول وكيع، صح يا آدم؟ قال: وأبو سعيد الأشج، صوابا يقول وكيع ولا لا؟ فما أدري إيش دخل أبو سعيد الأشج هنا، فالواجب أن يقول وهما أبو معاوية ووكيع. الشيخ هنا قال أبو سعيد الأشج الذي هو الراوي عن وكيع، فلا يعني لا وجه له هنا، وإنما هو وكيع. لكن قد خالفهما كما سبق جرير، وهو ابن عبد الحميد، قال: وابن نمير واسمه عبد الله، ويعلى وهو ابن عبيد، وثلاثتهم ثقة محتج بهم عند الشيخين أيضا. قال: فيتردد النظر بين ترجيح روايتهم على رواية الثقتين. صار عندنا ثلاثة لا يذكرونها، واثنين يذكرونها، وكلهم الخمسة ايش؟ ثقات، لأن معهما زيادة. نعم. قال: فيتردد النظر بين ترجيح روايتهم على رواية الثقتين لكونهم أكثر، وبين ترجيح روايتهما على روايتهم لأن معهما زيادة. يقول الشيخ: إما أن نرجح الثلاثة لأنهم أكثر عددا، وإما أن نرجح الاثنين لأن معهم إيش؟ معهم زيادة وهم ثقتان. قال: وزيادة الثقة مقبولة. وكان اللائق بالناظر أن يقف عند هذا دون أي تردد لولا ثلاثة أمور. يقول يعني الأول وهلة، المفروض نرجح إيش؟ رواية الإيش؟ الثقتين، لأن عندهم إيش؟ عندهم زيادة. قال: لولا ثلاثة أمور. فالذي منع الشيخ من ترجيح روايتهما ثلاثة أمور. قال: الأول أن الحديث رواه أحمد بإسناده عن وكيع عن الأعمش دون الزيادة، هذه واحدة. فهذا وكيع الذي في صحيح مسلم مروي عنه الزيادة، الإمام أحمد ذكرها عن وكيع بدون ليش؟ بدون الزيادة. فإذا يصح قول الشيخ أبو سعيد الأشج، لأن صار الإشكال ممن؟ من الراوي عن وكيع وليس عن وكيع. طيب، فقد خالف الإمام أحمد أبا سعيد الأشج وهو أحفظ منه، يعني الإمام أحمد رواها عن إيش؟ عن وكيع، والإمام أحمد إمام، هذه واحدة. فإذا ضع مين؟ ضع وكيع الآن، لأن اختلف عليه، طالما اختلف عليه تساقط، فنسقط رواية وكيع لأن لا لك ولا عليك. الثاني أن الحديث أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد وغيره من طرق أخرى عن أبي هريرة دون الزيادة، كما ترى هنا حمام وطريق جرير عن أبي صالح ليس فيها الإيش؟ ليس فيها الزيادة. هذه من طرق إيش؟ من طرق أخرى، يعني من غير طريق أبي صالح أصلا، من طريق حمام. نعم. الثالث أن همام ابن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال فزاد في هذه الرواية مولاي. وهذه الزيادة تخالف الزيادة الأولى مخالفة لا يمكن التوفيق بينهما إلا بالترجيح كما سبق عن القرطبي، وهذه أرجح لعدم المعارض. الرابع أنه ثبت في الحديث السيد الله ولم يثبت لعله في الحديث المولى هو الله، فإذا جاز إطلاق لفظ السيد فمن باب أولى أن يجوز إطلاق لفظ المولى، وهذا الذي أبداه الحافظ ابن حجر من الناحية الإيش؟ من الناحية النظرية. يقول الشيخ ومما لا شك فيه أن اجتماع هذه الأمور الأربعة مما لا يفسح المجال للتردد المذكور، بل نقطع بها أن الزيادة التي تفرد بها الثقتان شاذة فلا تثبت. فإذا نقول هذه الزيادة التي فيها ولا يقول عبد لسيده مولاي هذه زيادة شاذة لا تثبت، كما وضح لك الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 803. يقول إمام النووي ورحمة الله عليه قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى. قال فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أو ربها، نقول هذا الحديث وغيره قد عرفت أن هذا من باب ليش؟ من باب الإخبار، ولا معارضة بين باب الإخبار وباب الطلب. نعم. قال ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله، غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد، وقال قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ. فإذا ليست هذه اللفظة مختصة بالله تبارك وتعالى. قال فليس في قول العبد سيدي إشكال ولا لبس، لأنه يستعمله غير العبد والأمة، ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي، فإن المولى وقع على 16 معنى سبق بيانها ما شاء الله. يقول لفظ المولى هذا له 16 معنى، فليس مختصا بالله تبارك وتعالى كلفظ الإيش؟ كلفظ الرب. قال هذا هو الشيء الأول، مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما هذا من جانب المملوك. الثاني قال يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تبارك وتعالى، ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال كلكم عبيد الله، فنهى عن التطاول في اللفظ، فالممنوع المبالغة، لا تنسى هذا، الممنوع المبالغة والاستكثار من هذه الإيش؟ من هذه الألفاظ. الباب الذي بعد ذلك قال باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي، هذا عند البخاري في كتاب الأدب باب رقم 100. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، نقرأ أولا الحديث ثم نرجع إلى ما ذكره الحافظ رحمة الله عليه. وذكر في الباب حديثين، الحديث الأول حديث عائشة من ثلاث طرق، والثاني حديث سهل بن حنيف رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة ها، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، كلاهما يعني سفيان هذا رقم واحد وأبو أسامة رقم اثنين، كلاهما عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالصلاة من الليل ثم صلاة الصبح ثم قال: وإلا أصبح إيش؟ ها؟ وإلا أصبح إيش؟ خبيث النفس. نقول هذا من باب إيش؟ الإخبار، لا تنسى هذه قاعدة غالية، ما في تعارض بين الإخبار وبين الطلب، أنت مكلف بالطلب افعل لا تفعل، وأما الإخبار فأنت مكلف بالاعتقاد، ولا منافاة بين الاعتقاد وبين الإيش وبين الطلب، فالخبر تعتقده والطلب تمتثله. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. ايش معنى لقست؟ لقست بمعنى خبثت، فاذا نفس المعنى، ولكن الفرق في الايش؟ ها، في اللفظ، الفرق في اللفظ. قال: ولكن ليقل لقست نفسي. قال: هذا حديث ابي كريب، وقال ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن. يعني كيف يكون الحديث؟ وليقل بدل ولكن ليقل، إذن يكون حديثه وليقل. من أبو بكر يا ماجد؟ قال: هذا حديث أبي كريب، وقال أبو بكر. نعم، الإمام مسلم روى الحديث عن طريق شيخين من شيوخه، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، فالحديث عنده عن من طريق شيخين من شيوخه، فأراد أن يفرق بين روايتي شيخيه. قال: هذا حديث أبي كريب اللي فيه إيش؟ ولكن ليقل. قال: وقال أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة، ها، ولم يذكر لكن، يعني هيكون إيش؟ وليقل بدل ولكن ليقل. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد. كيف بهذا الإسناد؟ فكروا. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد. أبو معاوية في مرتبة من؟ في طبقة من؟ أبو معاوية في طبقة من؟ محمد بن علاء هو أبو كريب، هو نفسه يكون في طبقة تلميذه. نعم، فإذن وحدثناه أبو كريب اللي هو محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية، يعني بدل من؟ بدل إيش؟ أبو أسامة، فيكون أبو كريب محمد بن العلاء له طريقان، أبو أسامة وأبو إيش؟ وأبو معاوية بهذا الإسناد، يعني عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. وأما حديث سهل بن حنيف فقال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه وهو سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقثت نفسي. قال الإمام النووي: قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقثت وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال واستعمال حسنها وهجران خبثها. تقول: هذا في القرآن كثير، هذا في القرآن كثير، الله تبارك وتعالى يكني. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الإيش؟ من الغائط. إيش هو الغائط؟ إيش الغائط؟ الغائط الأرض المنخفضة، لأن الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى الأرض ليش؟ المنخفضة حتى ما يراه الناس. أو جاء من الغائط، شوف كيف الألفاظ. نعم. وكما قال تعالى: أو لامستم النساء، لامستم النساء، هذه أيضا كناية عن ليش؟ كناية عن الجماع. وهكذا، فهذا في القرآن كثير. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتأدبوا في ألفاظهم، أن يتأدبوا في ألفاظهم. وللأسف تجد يعني كثير من الناس عندما يتكلمون يتكلمون بألفاظ بشعة محرمة، فضلا عن أن تكون مكروهة. قالوا: ومعنى لقست يعني غثت، يعني كأن فيها غثيان، غثيان نفس. وقال ابن الأعرابي: ضاقت. قال: فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس كسلان. قال القاضي وغيره جوابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال، لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه. الأحسن من ذلك القاعدة التي ذكرناها، أن هناك فرق بين باب الإخبار وباب الإيش؟ وباب الطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ذكر الحافظ ابن حجر قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال، فهذا كله خبث. ولذلك كان الكفر، كان الكفر خبثا، كما أن الإيمان طيب، الإيمان طيب، إيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال. قال: وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية. ثم ذكر أن لقثت وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من ذلك، السالمة من المحذور. ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير ليش؟ كان يغير الأسماء القبيحة، كان يغير الأسماء القبيحة. الباب الذي بعد ذلك قال باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب. باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب. هل الإنسان يتطيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يشتد عليه أن يعني أن يخبر بأن له رائحة كذا وكذا. لما قالت إيش؟ لما قالت عائشة وحفصة واتفقتا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من واحدة منهما تقول إني أشم منك ريح مغافير. المغافير إيش المغافير؟ المغافير نوع من العسل، نوع من العسل يكون له رائحة. إني أشم منك ريحة مغافير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه يعني رائحة غير طيبة صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم كله طيب، كله طيب. حتى كان يعني يجمعون عرقه ويجعلونه طيبا ويستشفون به، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. فالإنسان يتعود يعني التطيب. وقد جاء في السلسلة الصحيحة حديث حسن أو صحيح رواه الترمذي عن ابن عمر، نعم قد جاء في صحيح الجامع برقم 3046، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد، يعني لو واحد أعطاك لا تردها، ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. واحد أعطاك وسادة مخدة تتكئ على لا تردها لأنه أراد إكرامك، الدهن الطيب لا ترده، واللبن. طيب يا ماجد، ما مناسبة يعني الطيب هنا لكتاب الألفاظ من الأدب؟ أحسنت. فالإنسان يكون طيبا في إيش؟ في كلامه، كما يحب أن يكون طيبا في إيش؟ في بدنه. فلا يصدر، لا يصدر من المؤمن إلا الطيب بدنا ولسانا. أنا لا أسمح بالأسئلة إلا بعد الدرس. عندك سؤال وعندك استعداد تصبر لآخر الدرس فأنا حاضر. فالمؤمن لا يصدر عنه إلا الطيب. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة الإيمان، فالإيمان كله طيب في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه. إذا نظر الإنسان تكون نظرته طيبة، إذا تكلم الإنسان يكون كلامه طيب، يكون قلبه طيبا، فلا يحقد ولا يغل ولا يحسد، لأن هذه كلها خبائث، هذه كلها خبائث. كما ذكرنا أن الخبث يكون في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الإيش وفي الأفعال. فما أحسن هذا الباب، ما أحسن هذا الباب، الطيب المادي مع الطيب الكلامي مع الطيب الإيش المعنوي الذي يكون في القلب. الحديث الأول حديث أبي سعيد حمك الله، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري مروي عنه من طريقين، من طريق أبي أسامة ومن طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي نضرة راوية أبي سعيد؟ أبو نضرة هذا راوية أبي سعيد وكان صاحبا له، كان صديقا له، اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة، المنذر ابن مالك ابن قطعة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خليد ابن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة والقصر في النساء ها يعدونه إيش؟ يعدونه عيبا، ولذلك لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفية حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شوف كيف الكلمة، الكلمة يعني كما أنها تكون طيبة فتكون خبيثة حتى تؤثر في ماء البحر. كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب عشان تكون إيش طويلة مثلهما، وخاتما من ذهب مغلق مطبق يعني فيه حفرة وعلى الحفرة إيش غطاء، مغلق مطبق مثل الطبق. ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده ونفض شعبة يده. إيش المراد يا آدم؟ فقالت بيدها هكذا، طيب هذا بحاجة أن ننظر يعني إيش الإشارة هذه تدل على ماذا. نعم الذي بعده قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر، المستمر هذا هو المستمر ابن الريان الإيادي، قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى المسك أو جعل المسك أطيب الطيب، والمسك معروف أنه الذي يؤخذ من الإيش من الإيش يا أخي من الغزال، الغزال يأتون لمكان معين ويربطونه فيجتمع فيه الإيش المسك من الغزالة ثم يأخذونه وفي هذا دليل على طهارة الإيش؟ على طهارة المسك، لأن بعضهم يقول يعني طالما أنه متولد من الحيوان ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيش؟ فهو ميت. فنقول هذا يعني هذا مستثنى، كما سنذكر الآن عن الإمام النووي. طيب، قال قوله صلى الله عليه وسلم: والمسك أطيب الطيب، فيه أنه أطيب الطيب وأفضله، أنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه. ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا باطلا، وهم محجوجون بإجماع المسلمين. هذا لا اعتبار لهم أصلا. يعني خلاف المبتدع غير معتبر. قال أصحابنا: وغيرهم هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميت. هذا طبعا لفظ حديث، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيش؟ فهو ميت، لأنه لم يذكى، إنما يقطع من البهيمة بعد ذبحها. قال: ويقال إنه في معنى الجنين والبيض واللبن. طيب، اللبن نفس الشيء، اللبن متولد من الإيش؟ البهيمة والبيضة، فهذا أمرهما أوضح من الإيش؟ من المسك. نعم. قال: وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف، فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا، بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك، فلا بأس به. طبعا هذا كله غير موجود، وإنما هي التي تلبس الكعب العالي إنما تريد أن ترفع نفسها وأن تعرف. يعني هذه ماذا أرادت؟ هذه أرادت إيش؟ أرادت ألا تعرف. وأما اللائي يلبسن الكعاب العالي الآن فإنما يريدنا أن إيش؟ أن يعرفن. قال: وإن قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات تزويرا على الرجال وغيرهم فهو حرام. نعم. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي هريرة أيضا قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقري. قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده. هذا نفس ما ذكرنا الآن، ثلاثة لا ترد: الوسائل والإيش؟ والدهن واللبن. هذه لا ترد إذا عرضت عليك. من عرض عليه ريحان فلا يرده، هذه لا ناهية ولا نافية؟ ناهية ولا نافية؟ ناهية، معناها ناهية. طيب، الفعل المشدد الناهية بتجزم الفعل المضارع. طيب، إذا كان آخره مشددا فهل نضم آخره ولا نفتحه؟ فالإمام النووي يقول: الأفصح ضمه فلا يرده. نعم. قال: وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها. فالفصيح أنه بالضم فلا يرده. نعم. فإنه خفيف المحمل طيب الريح. طالما أنه خفيف المحمل ما بيكلفك شيء وطيب الريح، لماذا ترده؟ لأنه من الطيب، والمؤمن طيب فيناسبه الطيب، فأنت خذ ما يناسبك، خذ ما يناسبك. أما الكافر والعاصب يأخذ الخمرة، والشيطان يحب الروائح الكريهة، ولذلك كان مكانه وين؟ في المراحيض، حتى سموا الخبث والايش؟ والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فهذا شأن المؤمن، أنه طيب ويناسبه ليش؟ الطيب. يقول الإمام النووي: أما الريحان فقال أهل اللغة وغريب الحديث هو كل نبت مشموم طيب الريح. قال: ويحتمل عندي، هذا كلام القاضي، أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، فإما أن يقال الريحان نوع من الطيب، أو يقال أي طيب يطلق عليه إيش؟ ريحان. فأما إن كان من المقربين فروح وإيش؟ وريحان، هذا يناسب المؤمن. قال: وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. وعند البخاري: من عرض عليه طيب. نعم، لا، هذا عند أبي داود: من عرض عليه طيب بدل من عرض عليه ريحان. وفي صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، لأنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا لفظ الحديث. بعض الناس يقول حبب إليها من دنياكم ثلاث، غلط. هذا حبب إليها من دنياكم الطيب والنساء، نقطة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا شيء آخر. الحديث الأخير حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى، قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مخرمة عن أبيه، مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع. مرت علينا رواية مخرمة وأن بعضهم يطعن فيها، وذكرنا أن الذي طعن قال إنها صحيفة، يعني الحديث اللي كانت عند مخرمة عن أبيه صحيفة مكتوبة. طيب هذا زين، مكتوبة يعني هذا أوثق. وهذا ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، أنها صحيفة يعني هذه أوثق لأنها مكتوبة. قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة. استجمر يعني إيش؟ يعني تطيب. ولذلك نحن نقول عن المبخرة المجمرة أو المجمر. وكان أحد الرواة أبو نعيم، ليش؟ أبو نعيم المجمر، لأنه كان يجمر المسجد يعني يطيبهم. فكان ابن عمر إذا استجمر بالألوة، الاستجمار يعني البخور، استعمال الطيب، والألوة العود الهندي. انت كيف تصلوا عليك صليب يا اخي؟ هذا صليب مرسوم على صدرك صليب، وكيف الصلاة هذه؟ روح الحمام، هذه اقلب اقلب هذا وبعدين لا تلبس هذه مرة أخرى، صليب أبيض وصليب داخله صليب أحمر بعد. ها؟ علم إيش معناه؟ كمان يعني سبحان الله. قال وأما الألوة فهي العود، العود الهندي يتبخر به. قال غير مطراه، غير مطراه يعني غير مخلوطة بغيرها من الطيب، غير مطراه يعني غير مخلوطة بالألوة اللي هو العود الهندي بدون خلط. قال وبكافور يطرحه مع الألوة. ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبخر ويتطيب، فينبغي أن يكون هذا شأن المؤمن، لا يشم منه إلا الإيش؟ إلا الطيب. يقول الإمام النووي ففي الحديث استحباب الطيب للرجال كما هو مستحب للنساء، لكن المرأة إذا تطيبت لا تخرج من بيتها، وإذا أرادت أن تخرج لصلاة الجماعة فلتغتسل كما تغتسل من الجنابة. وأما إذا تطيبت بطيبها، ما هو طيبها الذي لا ريح له كالحناء مثلا، فهذه تخرج، هذه تخرج، لا بأس أن المرأة تتحنى وتخرج، تتحنى وتكتحل بعد، لكن لا تفعل هذا إلا من تتقي الله تبارك وتعالى. نعم. قال لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه، كذلك لا يجوز للرجل أن يتحنى في رجليه إلا إذا كان لعلاج، وإذا كان لعلاج فيستره. فطيب الرجال ما إيش؟ ما ظهر لونه، ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح، ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك. ففي الأماكن التي يجتمع فيها الناس عند مجامعة الزوجة وغير ذلك يستحب التطيب، لأن الطيب هو شأن الإيش؟ هو شأن المؤمن. فنحن نتعلم من هذا أيها الإخوة أن المؤمن يكون طيبا في كل شيء، في اعتقاداته وفي أقواله وفي أفعاله وفي جوارحه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.